إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن حب الوطن أمر فطري غريزي، حيث إنه المكان الذي ولد فيه الإنسان وتفيأ ظلاله وترعرع في أحضانه. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، يعني حملها على السير السريع، وإن كانت دابة حركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. عباد الله، إن إخراج الإنسان من وطنه كإخراجه من الحياة، ولهذا قرن الله تعالى بينهما في كتابه، فقال سبحانه في حق اليهود: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن حب الوطن يستوجب على المسلم طاعة ولي أمره بالمعروف تعبدا لا تزلفا، ورضا للرحمن لا بالهوى والعصيان. فلا يتحقق أمن الوطن وحقن الدماء وإقامة الشرع إلا بالطاعة ولزوم الجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحب الوطن يحدو بالعبد وينادي عليه أن يدعو لحاكمه بالتوفيق والمعافاة، فإن الحاكم أحوج من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للوطن وأهله. قال الفضيل بن عياض السمرقندي رحمه الله، وهو من أئمة وجلة التابعين: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. أيها المسلمون، إن حب الوطن يقتضي حماية سفينته من خروقات الفساد، فإن التواصي بالحق والتحذير من الشر حماية لسفينة الوطن من الغرق. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المسلمون، حب الوطن ليس شعارا يرفع فقط، بل لابد أن يتحول إلى عمل جاد ونصيحة صارخة، مع لزوم الجماعة وأداء الأمانة وعدم الخيانة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فالمؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، وأن من تمسك بها طهر قلبه من الغل والفساد. عباد الله، إن حب الوطن يحتم أن نكون يدا واحدة أمام العابثين بأمنه. فلقد أظهرت الثورات ما يسمى بالربيع العربي أعداء الوطن الحقيقيين، وكيف أنهم منبطحون بأعتاب الأعداء، وكيف صيروا البلدان مرتهنة للأعداء. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها حمدا، ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. وكما قال المتنبي: يخادعني العدو فلا أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. أيها المسلمون، لقد عد الحافظ الذهبي رحمه الله الخيانة من الكبائر في كتابه الكبائر، ثم قال: الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك. ومن الخيانة للوطن أيضا يا عباد الله التستر على المجرمين والمفسدين، وإيواء الخائنين والمجرمين، لأن المسلم لا يقر الفساد. ولعن الله من آوى خائنا محدثا، أو آواه ونصره ووقف بجانبه. عباد الله، ما أقبح الخيانة، وما أشد ضررها، وما أكثر مفاسدها. ومن ذلك الأول: الخيانة من أخلاق أراذل الناس، فهي من أخلاق اليهود. قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الثاني: الخيانة من صفات ألد أعداء الله، وهم المنافقون. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخون حتى مع أعدائه. قال الله عز وجل عمن عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان بينك وبين قوم من أعدائك عهد فإياك أن تنقضه، وإياك أن تخون، بل لا بد أن تنبذ إليهم عهدهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فأذاه فقال: هلا أومى أحدكم إليه بسيفه فقتله؟ فقال: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك، يعني غمزت لنا بعينك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يومئ بعينه. ولو كانت الخيانة في غمزة عين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخون حتى مع عدوه ومن آذاه. الثالث من قبائح الخيانة: لقبح الخيانة استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرها. أخرج أهل السنن على الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الرابع يا عباد الله: الخائن لا تجوز شهادته. أخرج أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخامس: الله عز وجل خصم الخائن في أمانته. أخرج البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. السادس من مفاسد الخيانة: ينصب لكل خائن غادر لواء يوم القيامة، ترفع له راية: هذه غدرة فلان وهذه خيانة فلان ابن فلان يوم القيامة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. أيها المسلمون، إن ظهور الخيانة في المجتمع نذير سوء وشر، ومما يؤسف له أن الخيانة انتشرت في كثير من الميادين، وأعظم الخيانة خيانة الدين، وذلك بالطعن في أصول الإسلام ومبادئه، والتشكيك في ثوابته ومسلماته، وتحريف نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، وأن يكون المسلم مطية لأعداء الله دليلا لهم على كشف عورات المسلمين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، بعض الناس مما لم يتربى على منهج السلف لا يقبل أبدا الدعاء لولي الأمر، مع أنه منهج أهل السنة والجماعة. وها أنتم سمعتم قول الفضيل بن عياض، وهو سمرقندي، وهو من أئمة التابعين، ولعلي أسوق بعض النصوص اختصارا في هذا الباب. قال أبو محمد البربهاري الهندي رحمه الله في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا، وإن ظلموا وجاروا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأخرج الخلال في كتابه السنة عن حنبل عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: وإني لأدعو بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي، على الرغم أن الإمام أحمد سجن وجلد حتى كاد أن يموت، ومع ذلك كان يدعو للسلطان. وقال الحافظ الناوي الدمشقي في المجموع: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق، يعني أمر مجمع عليه ليس خلافيا. وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز من بلاد الحرمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، فأجاب رحمه الله: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن دوسا عصت وهم كفار، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. ماذا نقول بعد هذه النقول يا عباد الله؟ هذا من علماء سمرقند، وهذا من علماء الهند، وهذا من علماء العراق، وهذا من علماء مصر، وهذا من علماء الشام، وهذا من علماء بلاد الحرمين، كلهم وغيرهم كثير يطبقون على الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والسداد والمعافاة ولو كان ظالما جائرا. ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال رحمه الله: ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. بعض الناس ينكر حتى هذه المسلمات، بل ولا تذكر لا في خطب ولا مواعظ، حتى لا يبين ويظهر منهج أهل السنة والجماعة، حتى صار من يفعل ذلك غريبا، بل يتهم بالعمالة للسلطان وللدولة، مع أنها عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة يا عباد الله. فربوا أبناءكم على ذلك، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن جار وظلم، وإن أكل أموالنا وجلد ظهورنا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست تلك بطاحية ولا انهزامية، وإنما جاءت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. ورأينا ما حدث فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وقد حذرنا منها ولله الحمد من أول يوم وقعت، وحصل ما حصل ووقع ما وقع من فتن ودماء وأشلاء ونهب وسرقة وغصب واغتصاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الناس لا يفقهون إلا بعد وقوع البلاء وبعد وقوع المصيبة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا عقيدتنا. اللهم اجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة صابرين عليها داعين إليها حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف على الحق والسنة بين قلوبنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قوي ونشط اقتصادنا، اللهم قوي ونشط اقتصادنا، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه ووزراءه وأعوانه وأنصاره لما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن حب الوطن أمر فطري غريزي، حيث إنه المكان الذي ولد فيه الإنسان وتفيأ ظلاله وترعرع في أحضانه. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، يعني حملها على السير السريع، وإن كانت دابة حركها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. عباد الله، إن إخراج الإنسان من وطنه كإخراجه من الحياة، ولهذا قرن الله تعالى بينهما في كتابه، فقال سبحانه في حق اليهود: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن حب الوطن يستوجب على المسلم طاعة ولي أمره بالمعروف تعبدا لا تزلفا، ورضا للرحمن لا بالهوى والعصيان. فلا يتحقق أمن الوطن وحقن الدماء وإقامة الشرع إلا بالطاعة ولزوم الجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحب الوطن يحدو بالعبد وينادي عليه أن يدعو لحاكمه بالتوفيق والمعافاة، فإن الحاكم أحوج من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للوطن وأهله. قال الفضيل بن عياض السمرقندي رحمه الله، وهو من أئمة وجلة التابعين: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. أيها المسلمون، إن حب الوطن يقتضي حماية سفينته من خروقات الفساد، فإن التواصي بالحق والتحذير من الشر حماية لسفينة الوطن من الغرق. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المسلمون، حب الوطن ليس شعارا يرفع فقط، بل لابد أن يتحول إلى عمل جاد ونصيحة صادقة، مع لزوم الجماعة وأداء الأمانة وعدم الخيانة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فالمؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، وأن من تمسك بها طهر قلبه من الغل والفساد. عباد الله، إن حب الوطن يحتم أن نكون يدا واحدة أمام العابثين بأمنه، فلقد أظهرت ثورات ما يسمى بالربيع العربي أعداء الوطن الحقيقيين، وكيف أنهم منبطحون بأعتاب الأعداء، وكيف صيروا البلدان مرتهنة للأعداء. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها حمدا، ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. وكما قال المتنبي: يخادعني العدو فلا أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. أيها المسلمون، لقد عد الحافظ الذهبي رحمه الله الخيانة من الكبائر في كتابه الكبائر، ثم قال: الخيانة، الخيانة قبيحة في كل شيء، لكن بعضها أشد وأقبح من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك. ومن الخيانة للوطن أيضا يا عباد الله التستر على المجرمين والمفسدين وإيواء الخائنين والمجرمين، لأن المسلم لا يقر الفساد، ولعن الله من آوى خائنا محدثا أو آواه ونصره ووقف بجانبه. عباد الله، ما أقبح الخيانة وما أشد ضررها وما أكثر مفاسدها. ومن ذلك الأول، الخيانة من أخلاق أراذل الناس، فهي من أخلاق اليهود. قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الثاني، الخيانة من صفات ألد أعداء الله وهم المنافقون. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخون حتى مع أعدائه. قال الله عز وجل عمن عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان بينك وبين قوم من أعدائك عهد فإياك أن تنقضه وإياك أن تخون، بل لا بد أن تنبذ إليهم عهدهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فأذى فقال: هلا أومى أحدكم إليه بسيفه فقتله؟ فقال: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ يعني غمزت لنا بعينك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يومئ بعينه. ولو كانت الخيانة في غمزة عين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخون حتى مع عدوه ومن آذاه. الثالث من قبائح الخيانة، لقبح الخيانة استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرها. أخرج أهل السنن على الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الرابع يا عباد الله، الخائن لا تجوز شهادته. أخرج أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخامس، الله عز وجل خصم الخائن في أمانته. أخرج البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. السادس من مفاسد الخيانة، ينصب لكل خائن غادر لواء يوم القيامة، ترفع له راية: هذه غدرة فلان وهذه خيانة فلان ابن فلان يوم القيامة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. أيها المسلمون، إن ظهور الخيانة في المجتمع نذير سوء وشر. ومما يؤسف له أن الخيانة انتشرت في كثير من الميادين، وأعظم الخيانة خيانة الدين، وذلك بالطعن في أصول الإسلام ومبادئه، والتشكيك في ثوابته ومسلماته، وتحريف نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه. وأن يكون المسلم مطية لأعداء الله دليلا لهم على كشف عورات المسلمين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، بعض الناس مما لم يتربى على منهج السلف لا يقبل أبدا الدعاء لولي الأمر، مع أنه منهج أهل السنة والجماعة. وها أنتم سمعتم قول الفضيل بن عياض، وهو سمرقندي، وهو من أئمة التابعين، ولعلي أسوق بعض النصوص اختصارا في هذا الباب. قال أبو محمد البربهاري الهندي رحمه الله في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وجاروا، وإن ظلموا وجاروا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأخرج الخلال في كتابه السنة عن حنبل، عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: وإني لأدعو بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي، على الرغم أن الإمام أحمد سجن وجلد حتى كاد أن يموت، ومع ذلك كان يدعو للسلطان. وقال الحافظ الناوي الدمشقي في المجموع: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق، يعني أمر مجمع عليه ليس خلافيا. وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز من بلاد الحرمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، فأجاب رحمه الله: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن دوسا عصت وهم كفار، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتوه مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح، أن يوفق للحق وأن يعان عليه، وأن يصلح الله له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ومن أفضل القربات. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. ماذا نقول بعد هذه النقول يا عباد الله؟ هذا من علماء سمرقند، وهذا من علماء الهند، وهذا من علماء العراق، وهذا من علماء مصر، وهذا من علماء الشام، وهذا من علماء بلاد الحرمين، كلهم وغيرهم كثير يطبقون على الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والسداد والمعافاة ولو كان ظالما جائرا. ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال رحمه الله: ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. بعض الناس ينكر حتى هذه المسلمات، بل ولا تذكر لا في خطب ولا مواعظ، حتى لا يبين ويظهر منهج أهل السنة والجماعة، حتى صار من يفعل ذلك غريبا بل يتهم بالعمالة للسلطان وللدولة، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة يا عباد الله. فربوا أبنائكم على ذلك، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن جار وظلم، وإن أكل أموالنا وجلد ظهورنا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست تلك انبطاحية ولا انهزامية، وإنما جاءت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتل. ورأينا ما حدث فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وقد حذرنا منها ولله الحمد من أول يوم وقعت، وحصل ما حصل ووقع ما وقع من فتن ودماء وأشلاء ونهب وسرقة وغصب واغتصاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الناس لا يفقهون إلا بعد وقوع البلاء وبعد وقوع المصيبة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا عقيدتنا. اللهم اجعلنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، صابرين عليها داعين إليها حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف على الحق والسنة بين قلوبنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم قوي ونشط اقتصادنا، اللهم قوي ونشط اقتصادنا. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه ووزراءه وأعوانه وأنصاره لما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.